الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا إلى المجلس 27، وما زلنا في العهد المكي، وقد دخلنا في المجلس السابق في أحداث السنة، وقلنا هذه الأحداث تقريبية، بعضها قد يكون قبلها بسنة أو بعدها بسنة، فدخلنا الآن في أحداث السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الهجرة، لما نتكلم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون وكما مر معنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك الدعوة قط، بل بذل جميع ما بوسعه في دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم موسما من مواسم العرب من قبل، سواء في العبادة في الحج أو كان في الأسواق فيما يتجمعون له من إنشاد الشعر، وفي أسواق البيع والشراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويدعو إلى لا إله إلا الله. هذه الأحداث كانت في كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في الدعوة، وكانت قريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، يأتون الغرباء من العرب إلى مكة، وكانت قريش تؤشر على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون للناس احذروا غلام قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتنكم. فتخيل أن تدخل منطقة أو مدينة، الجميع يقول عن فلان لا تسمع منه شيء، فإنه مجنون، فإنه ساحر، فإنه كذا، فلا شك أنك ستصدق كلام الكبراء وتصدق كلام الشرفاء أن هذا الرجل فيه ما فيه، وتبتعد عن السماع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتر قط، بل استمر على الدعوة، كما جاء في المسند من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو يصف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم وبداية إيمان الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم، لحظات عظيمة. وسنأتي على بعض القبائل أو العشائر التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، 10 سنين الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو في المواسم كما بينا. قال: يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، أسواق العرب عكاظ ومجنة وغيرها، كان يتبعهم النبي، ما كان جالس في مكانه. ونحن لابد أن نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو. لم يكن ينتظر الناس يأتون إليه في بيته في محله حتى يدعوهم، بل كان يتبع الناس، كما كان قال جابر، يتبع الناس في أسواق العرب في عكاظ وفي مجنة وفي المواسم في عرفة في منى. بل لما آمن رهط الأنصار كانوا رآهم النبي عليه الصلاة والسلام في منى، يقول: هل أعرض عليكم ما لدي؟ ما ترك مكانا النبي صلى الله عليه وسلم يرجو من ورائه الدعوة وهداية الناس إلا ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا دافع يا أخوان حقيقة أننا نهتم بأمر الدعوة وأن ننشط وندعو الناس، ليس فقط يأتوننا، بل نذهب إليهم وندعوهم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: وفي المواسم بمنن، كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الناس بعكاظ ومجنة، ويتبع الناس في المواسم بمنى، لما يجتمعون في منى كان يذهب إلى القبائل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليهم دعوته، يعرض عليهم الإسلام. قال: يقول لهم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ كان يدخل على قوم قوم وقبيلة قبيلة. من يؤويني، من ينصرني، حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ هذه الدعوة العظيمة وله الجنة. فكان يذهب إلى العرب كافة في المواسم وفي أسواق العرب، حتى إن الرجل، واسمعوا إلى دقة هذا الكلام، يقول جابر: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر. وفي نسخة هذا الحديث في مسند أحمد، في نسخة من نسخ المسند: ومن مصر، يعني يخرج من مضر ومن مصر. قال: فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. كفار قريش يأتون للرجل الذي يأتي من خارج مكة: احذر غلام قريش محمد، لا تأتي عنده ولا تسمع له. وتعرفون قصة الطفيل لما ذكرناها في المجالس السابقة، ماذا حصل له من كفار قريش، حتى إنه سد أذنيه بالقطن رضي الله تعالى عنه. ولكن إن الله عز وجل قد جعله يسمع بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، يعني احذر غلام قريش، هذا يشيرون على النبي صلى الله عليه وسلم بالأصابع، هذا لا تسمع إليه، ابتعد عنه. فيبتعدون، فكل رجل يأتي من خارج مكة يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه وصدقناه. سيأتي تتمة الحديث بعد ذلك في القصة لما آمن رهط الأنصار بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا يذهب ويدعو، هناك من آمن، هناك من قرب من الإيمان، هناك من كاد يسلم ولكنه أخر الإسلام. ولكن تخيل يا أخوان، لو إحدى هذه القبائل التي جاءت إلى مكة فآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى مدينتهم، لكانت هذه المدينة التي ذهبوا إليها في الفضل بدلا من المدينة. ولكن الله عز وجل قدر هذا الفضل أن يكون للمدينة وأن يكون لأهل المدينة من الأنصار من الأوسي والخزرج. القبائل التي عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في المواسم كثيرة جدا، وذكرت في كتب السيرة: الأوس والخزرج وبنو عامر بن صعصعة وبنو عذرة، كثر. ولكن سأذكر بعض الحوادث التي حصلت في زمن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الإسلام، وهناك من أبى، وهذا كله في المواسم. كانوا يدخلون مكة ويعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ولكنهم يأبون. جاءت كل القبائل، ثقيف، هوازن، بنو عامر بن صعصعة، جميع القبائل التي تدخل، بنو كلب، تدخل مكة عرض عليها النبي صلى الله عليه والإسلام ولكنهم أبوا، إلا ما حصل من بداية هذا الإيمان من الأوسي والخزرج. نعم، آمن أفراد كما حصل للطفيل وغيره، ولكن هذه القبيلة أو القبيلتان هما اللتان نصرت النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رجل من المدينة حصل له موقف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل منكم أحد سمع بإياس ابن معاذ؟ في أحد سمع بهذا الرجل؟ من أي قبيلة وماذا حصل له؟ له قصة عظيمة يا أخوان، وقلما تذكر في السيرة، قصة عظيمة لهذا الرجل إياس بن معاذ. ماذا حصل له؟ حصل له موقف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن محمود بن لبيد، ومحمود بن لبيد من التابعين، وهو من بني عبد الأشهل من الأوس، من قوم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وقد ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يحكي هذه الحادثة، والحادثة في مسند الإمام أحمد وسندها حسن. يقول محمود بن لبيد رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، يقول: لما قدم أبو الحيسر أنس ابن رافع، وهذا أيضا من بني عبد الأشهل من الأوس، قدم مكة مع رهط في موسم من المواسم، لا يعني الموسم الأخير ولكن موسم من مواسم الحج، أبو الحيسر أنس ابن رافع، هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، طبعا قدم مكة وهو كافر، ولكن سنتعرف على هذه الحادثة العظيمة التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الحيصر ابنته تزوجها عبد الرحمن بن عوف في الحديث المشهور الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشات. كان عبد الرحمن بن عوف تزوج ابنة أبي الحيصر رضي الله تعالى عنه. يقول: قدم أبو الحيصر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل، يعني من الأوس، بنو عبد الأشهل بطن من بطون الأوس. قال: فيهم إياس ابن معاذ. هذا الرجل الآن إياس ابن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. تعرفون هناك كانت حرب بين الأوس والخزرج، والحرب دامت مدة طويلة يا أخوان. يذكر ابن حجر أن الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج دامت أكثر من 120 سنة، وآخر هذه الحروب يوم بعاث. يوم بعاث ذكر في صحيح البخاري. هذا حصل على خلاف بين أهل السيرة، هل كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات أو بخمس سنوات. طبعا كبار الأوس والخزرج قتلوا في هذه الحروب، وهذا من تقدير الله عز وجل، كما سيأتينا أن أهل الاستكبار وأهل الأنفة أن يدخلوا في حكم غيرهم قد ماتوا في هذه الحروب. يعني لو كانوا هؤلاء الكبار موجودين لكان هناك أمر آخر، طبعا كله بتقدير الله عز وجل، لأنفوا واستكبروا أن يدخلوا، كما ذكر ابن حجر، أن يدخلوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من تقدير الله عز وجل أن حصلت هذه الحروب، وخاصة يوم بعاث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنوات القليلة، أن مات الكبراء من أشراف الأوس والخزرج، فبقي الأقل منهم سنا، فكانوا يريدون ماذا؟ يعني ذهاب هذه الحرب التي دامت أكثر من 120 سنة. لا، وكانت بسبب أحد اليهود، لأن كان عندهم من عادات العرب، في بعض العرب، أن الحليف أو الأصيل لا يقتل بالحليف. يعني لو حصل قتل لحليف قبيلة من قبيلة أخرى، لا يقتل هذا الأصيل بهذا الحليف. فقد قتل أحد رجال الأوس يهوديا حليفا للخزرج، فطالبوا بدم هذا الحليف اليهودي من الأوسي، وقيل قتلوا الأوسي بهذا الحليف، فقامت الحرب بينهم 120 سنة يتقاتلون. شوف الجاهلية كيف يا أخوان، وانظروا إلى الإسلام، كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله عز وجل منها. أمر عظيم يا أخوان أن يتآلف الناس تحت اسم الإسلام، نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من عاش في أيام الفرقة حقيقة. فهنا جاء أبو الحيصر مع فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على الخزرج، يعني يريدون منهم المعونة أن يكونوا معهم في القتال إن حصل قتال مع الخزرج. هنا سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا النبي، انظروا إلى السيرة العظيمة، ما سمع بقوم أتوا إلا ذهب إليهم. ها، في ناس جايين، لا والله لابد أن أروح وأدعوهم. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم، ما انتظرهم يمرون عليه، لا، هو ذهب إليهم، أتاهم فجلس إليهم. الحديث في مسند أحمد بسند حسن. فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ أدعوكم إلى شيء خيرا مما تأتون إليه؟ تريدون الحلف من قريش لقتال يدوم أيضا؟ تريدون شيء أفضل مما أتيتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ هم الآن، هو الذي أتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: طيب وما ذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله. شيء مستغرب، بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا وأنزل علي كتاب. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعوكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأنزل إلي كتاب. ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم شيئا من القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قال إياس بن معاذ الذي كان من فتيتي وكان غلاما حدثا، غلاما حدثا يعني قرابة 16، جاء معه فتية بني عبد الله كلهم شباب. فقال أي قوم لما سمع القرآن وسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. انظروا إلى كلمة هذا الرجل، إلى الآن هو يدعوهم، قال هذه الكلمة والله نعم. فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع، ذكرناه قبل قليل أنه كان هو أميرهم، حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ. حفنة من البطحاء يعني من التراب في البطحاء، الأرض الذي كلها تراب. فأخذ لما سمع كلام إياس بن معاذ، احفظوا هذا الاسم إياس بن معاذ، فأخذ أبو الحيسر حفنة من التراب ورمى بها وجهه. احنا جايين بالحلف وانت تريد دعوة جديدة. هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، خلاص حصل الخلاف بين القوم الذي يريد أن يدعوهم. هنا قام النبي صلى الله عليه عنه وانصرف. هذه حكمة، قد تكون أنت غريبا عند قوم ويحصل خلاف ولا تستطيع، إلى الآن هم لا يعرفونك، إذن انسحب الآن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عنهم، ثم انصرفوا إلى المدينة. فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج بينها. وقلنا بعاث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 3 سنوات. ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، مات بعد يوم بعث. طيب آمن ولا ما آمن؟ ايش رأيكم يا أخوان؟ مات بعدها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى في مدرسة بحطين متوسطة اسمها إياس بن معاذ. انتم استندتوا إلى، يمكن أخطأوا، والله يا أخوان اسم عظيم. تتمة الحديث، والحديث كما قلنا في مسند أحمد بإسناد حسن. قال محمود بن لبيد الراوي التابعي قال فأخبرني من حضره من قومي عند موته. إلى الآن ما هاجر النبي، انظروا يا أخوان، عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. ولذلك الذين كتبوا في سيرة الصحابة جعلوه من الصحابة ومات على الإسلام رضي الله تعالى عنه. شوف قبل الهجرة، أنصاري مات قبل الهجرة، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا حصلت حادثة يوم بعاث، وما حصل من قتل لكثير من كبراء وشرفاء الأوس والخزرج. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وانظروا إلى الحكمة العظيمة بالتماس ما حصل من وراء هذه المعارك العظيمة التي حصلت للأوس والخزرج. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دائما يا أخوان إذا أصابكم ابتلاء انظروا إلى النقطة البيضاء التي ستكون أثر من وراء ذلك. أنتم لا تتطلبون الابتلاءات، ولكن قد يكون الابتلاء بداية خير للإنسان. قد يموت للإنسان أقرب الناس إليه، ولكن قد يكون انفتاح للإنسان في الخير مثلا. قد يخسر الإنسان في تجارته ويكون هذا الباب أقرب إليه إلى ربه. فإذا انشغل بالتجارة قد يكون أبعد إلى الله عز وجل. وهكذا تقول أمنا عائشة والحديث في صحيح البخاري: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يوم قدمه الله لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي حصل القتال بين الأوس والخزرج. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم، يعني ساداتهم وخيارهم الكبار قتلت، وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام. يعني كان خيرا أن قتل الكبار والخيار حتى يدخلوا هم في الإسلام، لو كانوا موجودين الكبار لكان هم الذين يعارضون دخولهم في الإسلام. قالوا: وممن يعني لم يقتل اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، ولذلك كان رأس المنافقين أنف أن يدخل تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم. من القبائل التي أتت المواسم ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم همدان، وقبيلة همدان من أكبر القبائل العربية ومساكنهم في الجنوب ناحية اليمن. في مسند أحمد عن جابر كذلك رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ شوف، هذه كلها دعوات. قبل قليل ماذا قال النبي؟ الآن: هل من رجل يحملني إلى قومه أدعوهم؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أذوه قريش أذى كبير، سيأتي بعد ذلك أيضا ما أذوه. فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل: من همدان. شوف، لما النبي سأله ممن أنت فقال: أنا من همدان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل عند قومك من منعه؟ تخيل لو قبل هذا الرجل الآن قال تعال، ها يعني شوف تقدير الله عز وجل، لكانوا بدلا من الأنصار، ولكن هو تقدير الله عز وجل أن يرفع قدر الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم. ممن أنقل من همدان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل عند قومك من منعه؟ فقال الرجل: نعم. ولكن لما قال نعم خشي أن يخفره قومه، يخفره يعني ينقض هذا العهد، يعني يقول نعم وخلاص وتأتينا ونبايعك وكذا، ولكن يأتي قومه همدان ويخفرونه في ذلك. همدان كبيرة، قبيلة كبيرة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال نعم كذا، فأتى مرة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل، يعني أذهب إليهم وأخبرهم بدعوتك ثم آتيك إن قبلوا العام القادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، انتظرك إن شاء الله. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرهط الذي سنذكره طبعا، هل هو في رجب أو كان في أشهر الحج على الخلاف الموجود، ولكن في المسند من حديث جابر قال في رجب. ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم كذلك بعض الرجال الأفراد من بني عامر بن صعصعة، وهؤلاء يعني مساكنهم ومواطنهم في نجد، ما هو في اليمن نفس همدان، لا، مواطنهم في نجد، قبيلة بني عامر بن صعصعة، ومنهم أم المؤمنين زينب بنتي خزيمة العاملية من بني عامر بن صعصعة، بخلاف العامري اللي هو عامر بن لؤي من قريش، لا، عامر بن صعصعة، منهم أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، كذلك ميمونة رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر وفي بعض الروايات أتاه هذا الرجل بعد أن لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم فدعاهم إلى الإسلام. فجاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع من قريش ماذا؟ أنه إما مجنون، إما ساحر به مس. حين هذا الرجل الذي من بني عامر، انظروا ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. ترى مشكلة، تخيل أن تدعو ما فيك شيء. تخيل لو يجيك واحد يقول ايش رايك اداويك، عندي ترى خوش طب، ايش تسوي فيها؟ ترى مسألة عظيمة، مرة مجنون، مرة ساحر، مرة كذا. الحين لا، ايش يقولوا له؟ فيك شيء، ترى انا من اطباء العرب، خلنا اداويك. تخيل يجيك طبيب نفسي دازين اهلك، انت ما تدري، تعال اعالجك وكذا، ترى مسألة عظيمة، ما فيك شيء، ولكن الان يريدون العلاج. فقال هذا الرجل، قال انت الحين يعني تقول انا رسول الله؟ فقال يا رسول الله ارني الخاتم الذي بين كتفيك. الخاتم الذي كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فاني من اطب الناس، تراني طبيب. وفي رواية اخرى قال ان عندي طبا وعلما، فما تشتكي؟ شو اللي فيك؟ ترى اداويك، عندي طب وعندي علم، فما تشتكي؟ هل يريبك من نفسك شيء؟ في شيء انت يتخيل لك شيء؟ ترى اداويك. شوفوا عظم هذا السؤال. هنا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له جاوب على هذا السؤال، قال له الا اريك آية، يعني اقطع الان النقاش كله، اريك آية من آيات الله وانا رسول الله، تصدق وتؤمن؟ ما رد عليه قال نعم وانا كذا ويجاري، لا، رد عليه هل أريك آية؟ أقطع هذا النقاش، تريد أن تشافيني من مرضي؟ أريك آية؟ هنا قال الرجل بلى. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة فقال أدعو ذلك العذق. العذق يكون في النخلة. فلما نظر قال شوف النخلة هذه، أدعو العذق اللي فيه الرطب. فدعاه الرجل كما جاء في الرواية، فجاء ينقز حتى قام بين يديه. جاء العتق ينقز من لغة العرب، احنا عندنا لما يقول يناقز وينقز ترى هي من لغة العرب، حتى جاء في صفية أم الزبير أو عبد الله بن الزبير كان ينقزه الزبير، يعني ينقز بيده. فجاء العتق ينقز حتى وقف بين يدي هذا الرجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع للعتق، آية من آيات الله عز وجل سخرها على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للعتق ارجع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى مكانه. فقال العامري، هذا الرجل من بني عامر، فقال يا آل بني عامر، يقول حق قومه، ذهب إليهم قال ما رأيتك اليوم رجلا أسحر من هذا. بعد أمر عظيم، الحين أراك آية، قال لا هذا سحر الآن. فانصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدعو النبي عليه الصلاة والسلام في المواسم وفي أسواق العرب. في صحيح مسلم ما حصل لي ضماد بن ثعلبة الأزدي من قبيلة أزد شنوءة، هذا من قبائل العرب ومنازلهم في الحجاز، والحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضماد بن ثعلبة الأزدي قدم مكة، وكان من أزد شنوة، وكان يرقي من هذه الريح، يعني يعالج من مس الجن والسحر ونحو ذلك. ضماد كان يعني يرقي، يقرأ ويعالج من مس الجن وكذلك من السحر. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. فضماد سمع سفهاء من مكة يقولون محمد مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، بل أنت ستشفى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل لعلي أرى هذا الرجل ليقال عنه مجنون، لعل الله يشفيه على يدي. نحن نقول العكس، أنت تشفى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل. فلقيه، فذهب فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ضماد من ثعلب الأزدي، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، قلنا الريح يعني مس الجن والسحر، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني أن أشفيك على يدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كل إنسان له طريقة في النقاش، كل إنسان له طريقة في النصح، هذا ينفع معه الشدة، هذا ينفع معه اللين، هذا ينفع معه الكلمة، حتى أبنائك، هناك من ينفع معه الضرب اليسير، هناك من ينفع معه الهجر، هناك من ينفع معه الغضب. هنا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل قليل قال ناقشه بالآية، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تريد أن أشفيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الحديث في صحيح مسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، جزء من خطبة الحاجة، هذا في مكة. فقال الرجل أعد علي كلماتك هؤلاء، تعجب من هذه الكلمات. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، الجزء من خطبة الحاجة، إلى أما بعد ثلاث مرات على ضماد ابن ثعلب الأزدي. فقال لقد سمعت قول الكهنة، هذا الصادق، وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، وفي رواية قاموس البحر يعني قعر البحر، يقول مو وصلت قلبي فقط بل هي وصلت قعر البحر، كلمات عظيمة هذه، يمكن حنا نسمعها ولا نستشعرها، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ما بقى الضماد؟ قال بل حتى قعر البحر وصلت هذه الكلمات. فقال الرجل هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، يعني أنت وكذلك قومك. فقال الرجل وهو يضمن قومه كذلك رضي الله تعالى عنه، قال وعلى قومي. هنا تتمت الحديث، والحديث في صحيح مسلم، انطلق إلى قومه رضي الله تعالى عنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان يرسل السرايا عرف النبي صلى الله عليه خلاص قومه قد آمنوا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، قوم ضماد رضي الله تعالى عنه. فقال صاحب السرية لما مروا، فلعلهم يعني مروا في جوانب هذه القرية أو المدينة، وكان هناك أشياء ترمى في الأرض، يعني ما واجهوهم الآن حتى يعرفوا مسلمين أو لا. فقال صاحب السرية يعني أمير السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا، يعني لما مررتم بجانبهم هل أخذتم شيئا ساقطا يكون لهم يعني من هذا الأمر؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، المطهرة الإناء الذي يتطهر به. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، عارفينهم، مصي النبي عليه الصلاة والسلام لابد أمير السرية يعرفه، ترى هذا القوم مسلمون وهؤلاء كذا، وتثبت إلى، فلابد أن يكون من يؤمر، وهذه رسالة أيضا لمن بيده الحل والعقد، أنك إذا جعلت أميرا، جعلت وزيرا، رئيس قسم، مراقبا، إلى أدنى شيء، أن يكون أمينا عارفا بالأمور، ليس ممن لا يعرف هذه الأمور، هذا أمر مهم. فلذلك هذا أمير السرية قال ماذا؟ قال قوم ضماد، إذن أعد ما أخذتموه. استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة ولم يترك كما قلنا، وجاء في حديث جابر موسما من المواسم صلوات ربي وسلامه، إلا ودعا فيه إلى الإسلام إلى التوحيد ونبذ الشرك، وكان يبذل ما في وسعه صلوات ربي وسلامه عليه. حتى كان موسم السنة، احنا قلنا بالتقريب الآن 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقول الموسم قد يكون في رجب كما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه، وقد يكون ما بعد رجب. بينما النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، يعني في منى، العقبة عند رمي الجمار، فالعقبة اللي هي عند رمي الجمار الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام هناك يجتمع الناس، كان يذهب ويدعو. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة لقي رهطا من الخزرج، وما يعرف الآن من هؤلاء، ولا هذول جماعة من الخزرج لا يعرفهم يمشون، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر ويكلم ويدعو وينصح. ومن تقدير الله عز وجل لهؤلاء الرهط أن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي دقائق في بعض الأحيان، قد يكون النبي منشغلا في شيء ولا يأتون فيذهبون، ولكن من رحمة الله وفضل الله عز وجل أنا أقول لأهل المدينة كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في هذه الحالة، رهط من الخزرج، وقد أراد الله عز وجل بهم خيرا. قلنا في السنة 11 تقريبا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيهم قال لهم من أنتم مباشر، هذا ما هو عيب، قد تجد أناس تسألهم من أنتم تريد أن تدعوهم، هذه بداية الكلام، لابد يكون هنا يكون هناك ماذا، مفتاح لبداية الكلام، ممن أنتم تريدون شيء كذا. فقالوا نحن الخزرج أهل يثرب. فقال، يعرف النبي عليه الصلاة والسلام يثرب، قال أمن موالي اليهود، يعني حلفاء مع اليهود، لأنها الأوس كانوا حلفاء مع جزء من اليهود والخزرج كذلك حلفاء مع اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن بعض اليهود يقتلون يثرب المدينة، فقال أمن موالي اليهود، يعني أنتم جزء ممن حالف اليهود؟ فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تجلسون حتى أكلمكم. والله يا أخوان كلمات عجيبة في بعض الأحيان، وأنا أحضر وأجمع الكلمات، قول النبي بذل، والله بذل يا أخوان، هذا جزء ممن دعاهم، أنا تركت كثيرا وإلا سيطول بنا المجالس، يعني قرابة 11 قبيلة هناك في السيرة حصل مواقف، ولكن أنا اختصرت اختصارا، وهذا مما روي، هناك مما لم يروى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تجلسون حتى أكلمكم، قالوا بلى. فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم ذلك دعوة التوحيد وتلا عليهم القرآن. وكما سبق الكلام كان مما يعني أراد الله عز وجل بهم خيرا أن الحروب كانت بينهم وبين الأوس، وقتلت رجالات الأوس والخزرج من هذه الحروب التي امتدت أكثر من 120 سنة، وكان مما جعل فيهم القبول أكثر أنهم كانوا يسمعون من مواليهم من اليهود إن نبياً، كانوا يقولون لهم مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، كانوا اليهود يقولون ترى هذا زمن نبي وحنا سنتبع النبي هذا وسنقتلكم أيها العرب، يعني لستم من اليهود، ولا هناك قبائل من اليهود من العرب، يعني العرب الذين ليسوا من اليهود قتل إرم وعاد. فتذكروا هذا الكلام فقالوا صحيح، هم يتكلمون عن نبي، لماذا لا ننظر أن هذا النبي ونحن نؤمن إن كان يعني ما يقوله صدق ويدخل القلب. فلما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم ودعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض يا قوم وكانوا قرابة الستة، ما كانوا كثير. ما نتكلم عن بيعة العقبة الأولى ولا الثانية، هؤلاء إسلام رهط من الأنصار من الخزرج، كانوا ستة فقط. فقال بعضهم لبعض بعدما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا تسبقنكم إليه. هذا صادق واضح، وهو النبي يدعو إلى دعوة حق. فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه، شوف تقدير الله عز وجل، وصدقوه وقبلوا. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد كنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، القتال الذي ذكرناه، وعسى الله أن يجمعهم لك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين اللي هو التوحيد، فإن يجمعهم الله فلا رجل أعز منك. أن يجمعهم الله عز وجل على هذه الدعوة ويؤمنون، نتلو عليهم القرآن ويصدقون، فلا والله لا رجل أعز منك. إلى الآن ما هي مبايعة، الآن فقط إيمان، وسيذهبون إلى المدينة لنشر هذه الدعوة التي آمنوا بها. ثم انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم، قد آمنوا وصدقوا. وهؤلاء كما قلنا كانوا ستة رهط من الخزرج. ولعلي أختم بأسمائهم حتى نعرف أسماء الأوائل، الستة من الخزرج الأوائل الذين آمنوا. طبعا قبلهم إياس بن معاذ، وذكرناه في حالة خاصة. الستة هؤلاء: أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، كلهم من الخزرج. أسعد بن زرارة، وعوف ابن الحارث، عوف ابن عفراء، أمه عفراء، هذا كان من المقاتلين في بدر رضي الله تعالى عنه، ورافع ابن مالك، كلهم من الخزرج، وقطبة ابن عامر ابن حديدة، هذا الرابع. الخامس عقبة ابن عامر ابن نابي من الخزرج. السادس جابر ابن عبد الله ابن رئاب، ما هو جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه، هذا آخر، جابر ابن عبد الله ابن رئاب. هؤلاء هم الستة الرهط الذي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى يثرب لنشر الدعوة في بداية الأمر. فكان أول مسجد قرئ فيه القرآن لما ذهب الستة هؤلاء بالمدينة هو مسجد بني زريق، لأنهم ماذا؟ ذهبوا وجعلوا مثل المصلى يصلون فيه، فكان مسجدا. وهذا المسجد بعد التوسعة في المسجد النبوي دخل داخل المسجد النبوي، إلا من قبل كان خارج المسجد، ولكن بعد التوسعة الكبيرة خلاص دخل من ضمن يعني المسجد النبوي. وإلى هنا نقف، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم الله يحفظكم.